Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 5 من شهر 10 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اتفاق السلام يشعل شرق السودان وإغلاق كامل لجميع بوابات الميناء الجنوبي ببورت السودان. الاحتجاجات على توقيع مسار الشرق تغلق طريق بورت السودان الخرطوم وهيا ودورديب. تواصل الاحتجاجات في كسلة رفضا لقرار الوالي بإقالة 3 من مديري الوزارات. وقفة احتجاجية لتنسيقية أبناء الرحل بوسط دارفور احتجاجا على قتل مسافرين على طريق نيالكاز سالينجي. ترحيب إقليمي ودولي بالتوقيع النهائي على السلام بجوبا، وحمدوك يقول الاتفاق سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الاحتجاجات في ولاية البحر الأحمر أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي رفضا لتوقيع مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا، وأقلق محتجون جميع بوابات الميناء الجنوبي ببورت السودان معلنين رفضهم لمسار الشرق، فيما أقلق آخرون طريق بورت السودان الخرطوم في العقبة إلى جانب إقلاق الطريق القومي في منطقتي هيا ودورديب. وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبدالله أوبشار، قال لراديو دبنجا أن المجلس سيواصل تصعيد الاحتجاجات في العقبة والميناء إلى حين استجابة الحكومة الاتحادية لمطالبهم الرافضة لمسار الشرق. وقال أن عمال الميناء أقلقوا جميع البوابات باستخدام الحاويات، وأشار إلى إقلاق طريق الخرطوم بورت السودان في العقبة منذ ظهر السبت بعد التوقيع على مسار الشرق في جوبا مباشرة. وبرر إقلاق الطريق في منطقة العقبة عبر المتاريس لحماية المحتجين من أي هجوم محتمل، وأضاف عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
بدأ اعتصام العقبة أو تتريس الطريق القومي من بعد التوقيع مسار الشرق بجوبا، واستمر حتى الآن، وكذلك استمر الاعتصام والتتريس كل من منطقة سماد ومنطقة حياة ومنطقة دروديب، وصباح اليوم في سواكن وفي هذه اللحظة تدفق جماهيري وحشود كبيرة جدا لميناء بورت السودان وقفل الميناء الجنوبي ميناء الحاويات بالآليات الجسرية بالحاويات، تم إغلاقه تماما وبإذن الله سيكون هناك اعتصام مفتوح.
من جهته استنكر طاحة فكي القيادي في مجلس نظارات البيئة تصريحات حزب الأمة الرافضة لمطالبتهم بحق تقرير المصير، وقال في مؤتمر الصحفي بساحة ديم عرف في بورت السودان أن حزب الأمة ليس وصي على شرق السودان، وأعرب عن استغرابه لاعتبار إقلاق الطريق القومي في العقبة خط أحمر، موضح أن الثورة الحالية أسقطت النظام عبر الاعتصام في أحد الطرق الرئيسية بالخرطوم، وقال أنهم مستعدون للشهادة من أجل حقوقهم. من جانبه جدد أوديس محمد علي مطالبتهم بحق تقرير المصير والانفصال معلنا استمرار إقلاق الميناء والطريق إلى حين استعادت حقوقهم. وأضاف طه فكي في هذا الخصوص،
نحن لا نغلط على زول لكن بالسلم حنعمل أي حاجة، بعدين يقولون أنتوا تعملوا العقبة العقبة خط أحمر، أنت ما عملت في شارع الجامعة وجبت ثورة تقديم وقلبت النظام، يعني أنت تعمل الدائر وأنا ما أعمل الدائر، أنا عمل في بلد الدائر.
من جانبه أعلن عبود شربيني رئيس نقابة هيئة المواني تضامن النقابة مع الرافضين لمسار الشرق وإقلاقها 4 بوابات في الميناء، ورجع موقفهم لارتباط المسار بأجندة جهات خارجية تهدف لخصخصة المواني. من جانبها أصدرت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر قرارا بإيقاف حركة جميع الباصات السفرية القادمة والمغادرة من الولاية أمس الأحد ليوم واحد، وأرجعت ذلك للظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية وإقلاق الطريق القومي بمنطقتي سينكات وهيا، في إشارة إلى الاحتجاجات الرافضة لمسار الشرق. اعتبرت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية إقلاق طريق الخرطوم بورت السودان تهديدا لسلامة المواطنين المسافرين والمتنقلين بالسيارات والشاهنات ويؤدي لنهب ممتلكاتهم. ونددت الشبكة بما وصفته باستهداف المحتجين في الطريق القومي للمسافرين من مكونات اجتماعية محددة، واعتبرت ذلك استهدافا على أساس الهوية الإثنية، وعرضت عن استغرابها لغياب دور الدولة في حفظ الأمن. وطلبت الشبكة قيادة الدعم السريع باستعادة الأمن في المنطقة تجنبا لوقوع حالة من الفوضى والانزلاق الأمني. تواصلت الاحتجاجات في كسلة رفضا لقرار والي الولاية صالح عمار بإقالة 3 مديري وزارات. وتمكن مدير عام الشرطة الفريق عز الدين الشيخ الذي يزور الولاية بالتكليف من الحكومة مساء السبت من إقناع المحتجين بتأجيل مسيرتهم المقترحة يوم أمس الأحد لمدة 48 ساعة على أن يقوم خلالها بمعالجة القرارات مع الجهات المعنية، ووعد الشيخ بمعالجة الإشكالات خلال يومين. من جهتهم أرجع المحتجون رفضهم للقرار لأن المديرين الذين تم إعفائهم من قبيلة واحدة واعتبروا ذلك استهدافا مباشرا للقبيلة. من جانبها أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية كسلة رفضها قرارات الوالي بإعفاء وتكليف مديرين دون التشاور معها باعتبار الترشيحات حق أصيل للحرية والتغيير، وأمهلت الوالي 48 ساعة للتراجع عن القرارات والالتزام بعدم تكرار التجاوزات. وأضاف مدير عام الشرطة في اجتماع مع قبيلة الحلنقة بهذا الخصوص:
انت قد تقول مسيرة سلمية، انت ما بتعمل حاجة، لكن ما بتعرف شيء بيجيك من الآخرين شيء. فأنا الشيء بقوله لكم برجوه من أبنان الشباب، انتوا تحبوا انكم تعبروا عن هذه المسيرة، لكن نطلب وأمهلوا هذه المسيرة 48 ساعة، تطلعوا ومن حقكم انكم تطلعوا، لكن هسه الآن أنا بعتبر واحد نفسي واحد منكم وأقول لكم كذا أجلوها 48 ساعة. نحن نعرف مآلات المسألة شو.
من جانبه برر والي ولاية كسلة صالح عمار قراراته بإقالة المديرين 3 بأن هذه التغييرات كان يجب القيام بها منذ اليوم الأول لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة، وقال أنها تأخرت كل هذا الوقت لأسباب غير منطقية، مشير إلى شكاوي أهل الولاية اليومية والمطالبة بإجراء تغييرات شاملة في الحكومة. ونوه على صفحته في فيسبوك إلى التردي المرع في الخدمات بالولاية، وأعلم موافقته على أي مخرج يطرح ضمن حزمة الحل الشامل للإقليم على أن يتم ذلك في أجواء من الحوار والاحترام بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والاعتذار عن الخطاب العنصري المقيت. وأشار إلى أن أزمة ولاية كسلة السياسية ذات صلة وثيقة بولاية البحر الأحمر، وأن أي حل للمشكلة لابد أن يتم في إطار معالجة مشكلات الشرق مجتمعة. وقال أن أي قرارات تتخذ من المركز حول كسلة دون استصحاب الحل الشامل لمشكلة الإقليم ستؤثر سلبا على الولايات الشرقية الأخرى أو ربما حتى إلى خارجها. وقال: نحن في انتظار مبادرة جديدة وشاملة للحوار بين مكونات الشرق المختلفة، وقد تأخرت هذه المبادرة كثيرا وننتظر الدعوة إليها من طرف رئيس الوزراء وبرعاية مجلس السيادة والمشاركة الفاعلة من تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة. رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي ودول الترويكا والجامعة العربية ودول الجوار السوداني بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام بمدينة جوبا يوم السبت. وقالت دول الترويكا الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تلبية دعوات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة، وخاصة المتضررين من الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت أمريكا وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أن السلام الدائم يتطلب جهود مكرسة بقيادة السودانيين لتنفيذ الاتفاق بروح التعاون، مشيرين إلى أن الترويكا تتطلع إلى مواصلة دعمها لجميع السودانيين في تحقيق السلام. ومن جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات يعتبر إنجاز تاريخي يمهد الطريق لسلام شامل في البلاد. وتعهد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم التحول السياسي والاقتصادي في السودان. أكد وفد الحكومة ومكونات الجبهة الثورية ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم وليس من جوبا، وأعلن أن وصول أطراف العملية السلمية الخرطوم قريبا. وقال محمد حسن التعاشي عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة بعد الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بفندق بريميت بجوبا، قال أن الطرفين اتفقا على عدم تعجيل أي بند من بنود الاتفاق باعتبار أنهم محكومون بجداول زمنية، وأشار إلى أنه وبعد التوقيع على الاتفاق من المهم أن يبدأوا بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يبرهنوا للشعب السوداني أن الحرب قد توقفت. وأكدت عائشة أن بداية تشكيل المؤسسات المتفق عليها في الاتفاق ومؤسسات الدولة ستكون من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي. وأشارت تعايشي إلى أن الأطراف أمامها أولويات أساسية، منها إدخال اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية وتشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وأضاف أن الأوضاع لا تحتمل التعجيل لتشكيل الحكومة وأن أطراف العملية السلمية جزء منها هذه المرة. أجرى وفد من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مباحثات في جوبا يوم الأحد مع رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو، تركزت حول عملية السلام، واتفق الطرفان على تشكيل آلية من 2 من كل طرف لتعمل على إزالة العقبات التي تحول دون التحاق الحلو بالعملية السلمية، والاتفاق على زيادة أعضاء الآلية مستقبلا لتضم أطرافا أخرى. وقال عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن الحلو ألقى باللوم على الحرية والتغيير لتأخرهم في الرد على طرحه حول علاقة الدين بالدولة الذي قدمه خلال زيارة الحرية والتغيير قبل 8 أشهر، معبرا عن تقبل وفد التغيير لتحفظات الحلو التي برر بها حملهم للسلاح حتى الآن تخوفا من استغلال السياسة للدين في التفريق بين المواطنين، مشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإحداث التغيير الذي يحقق السلام. وقال إبراهيم الشيخ أنهم وعدوا القائد الحلو بالقيام بالكثير من المهام المطلوبة من الحرية والتغيير لتمهيد الطريق أمام التحاقه باتفاق سلام السودان الشامل، مؤكد أنهم سيشرعون فورا في المجلس المركزي للحرية والتغيير لتشكيل فريق لإنجاز هذه المهام والعودة في الأسبوع المقبل إلى جوبا للقاء القائد عبد العزيز الحلو. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن السلام الذي تم توقيعه بجوبا يوم السبت سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية، وأعرف في ذات الوقت أن تفاؤله بتوقيع السلام مع الحركات التي لم توقع في وقت وجيز، في إشارة للحركة الشعبية الحلو وتحرير السودان عبد الواحد. وقال حمدوك في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم بعد عودته من جوبا يوم الأحد، قال أن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية في تنفيذ إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام، مشير إلى أن السلام سيفتح آفاق كثيرة وتأثيره في الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية. وأشار حمدوك في هذا الخصوص إلى لقائه مع الرئيس سيلفا كير والقائد عبد العزيز الحلو ومناقشة عملية السلام مع الحركة الشعبية، وقال أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة سيكون له تأثير في المرحلة القادمة باعتبار أن أغلب القضايا تمت مناقشتها. قال حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي أن هناك أطراف مهمة ما زالت خارج اتفاق السلام الذي جرى توقيعه يوم السبت بجوبا، ونبه الحزب في هذا الخصوص لأطراف أخرى لم يكونوا جزءا من الاتفاق الموقع، من بينهم القوى السياسية الشريكة والمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب. وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي يوم الأحد أن هذا الأمر يتطلب لإكماله مشاركة المذكورين في مؤتمر قومي للسلام يكمل ما تم التوافق عليه ويفصل في القضايا الخلافية. وأكد المكتب السياسي في بيانه تأييده لكل جهد يبذل لإيقاف الحرب وإزالة أسبابها ومعالجة مسببات التحميش، ويشكر في ذات الوقت دولة جنوب السودان الراعية للاتفاق. طلب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بتوسيع القاعدة السياسية لحكومة الانتقال وإجراء ترتيبات منصفة تقود للديمقراطية وإنشاء آلية دائمة تستوعب آراء السودانيين لضمان سماع وجهة نظرهم والاهتمام بالقضايا الإنسانية الخاصة بتعويضات النازحين وضمان عودتهم إلى مناطقهم. وطالب مناوي أيضا بمحاكمة المجرمين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشير إلى أن المحاكمة لا تعني الانتقام. وكان رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير مياردك طلب خلال حفل التوقيع بجوبا يوم السبت الدول العربية والأوروبية بالالتزام بتنفيذ تعهداتها الخاصة بدعم تطبيق اتفاق السلام في السودان في ظل الأوضاع التي يمر بها. وأشار سيلفا كير إلى أن العمل على اتفاق السلام لم ينتهي، حيث أن هناك عمل آخر كبير ينتظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية في جعل السلام واقعا معاشا، داعيا رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى مفاوضات السلام. نظمت تنسيقية أبناء الروح الأمس الأحد وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة وسط دارفور في زالينجي بسبب ما وصفوه بقتل المسافرين، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوالي الولاية رفضا لما وصفوه بقتل أبناء الرحل وتنديدا بالقبلية والعنصرية والعصبية والتمييز لأبناء الرحل. وطالبت المذكرة القبض على الجناة الذين ارتكبوا حادثة نيرتتي واسترداد الأموال والممتلكات، ونددوا بخطاب التجريم والكراهية والقتل الممنهج، وطالبوا بوقف قتل ونهب الماشية وفتح المسارات والمراحل والطرق والثواني وتفعيل لجنة الثواني، كما طالبوا بتكوين لجنة تحقيق حول قتل أبناء الرحل في نيرتتي. وأضاف إبراهيم مرسال المنسق العام لأبناء الرحل أثناء تلاوته المذكرة:
واحد، القبض على الجناة الذين ارتكبوا حادثة نيرتتي الشنيعة تجاه أبناء الرحل العزل وتقديمهم للعدالة. اثنين، استرداد ما نهب من أموال نقدية وممتلكات. ثلاثة، وقف القتل الممنهج المبني على التطهير العرقي تجاه مجتمع الرحل. أربعة، وقف خطاب التجريم والكراهية والتحريض تجاه مجتمع الرحل. خمسة، وقف النهب وقتل الماشية خاصة في غرب جبل مرة. ستة، فتح المسارات والمراحيل والزواري والطرق والمشارف وتفعيل لجنة المسارات والمراحيل فورا.
من جانبه وصف والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن مطالب المذكرة بالمشروع، وقال أن حكومة الولاية تتابع جميع الجناة من مختلف المكونات لتقديمهم لمحاكمة عادلة، وتبرع من الانحياز لأي طرف من الأطراف، مشير إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المكونات. وقال أن حكومة الولاية اتخذت إجراءات حاسمة فيما يتعلق بقتل الأبرياء تتمثل في تكوين لجنة تخصي حقائق لمتابعة المجرمين، مشير إلى القبض على أحد الجناة، ونواح إلى تفعيل لجنة التعايش السلمي ومعالجة النزاعات وتشكيل قوى لحماية المزارعين والرعاة في محلية نيرتتي، وأشار إلى اجتماعات مع مكونات نيرتتي لتهدئة الخواطر، منبها إلى حرصهم لتحقيق العدالة. وأضاف والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن:
أما بالنسبة للموضوع بتاعة المطالب، أنا أفتكر أن المطالب مطالب مشروعة ومطالب الناس بتفتش على حقهم بالطريقة نفسها. تجيتوا هنا بتفتش على الحقوق الناس زي ما قاموا مشوا الجمع ده، كان ممكن يمشي يفتش على تار وممكن يمشي يفتش على يعني قصاص باليد وكده، لكن الجمع ده اختار طريقة تانية، طريقة بتشبهنا وبتشبه الثورة وبتشبه الدارفور وبتشبه المجتمع المنظم المسيرة دي. أنا يعني أفتكر إنه الموضوعات دي بتعزز وبتساعد في المشروع الأكبر اللي إحنا شغالين فيه.
وكان المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة صبري يعقوب أحمد الحسن تقدم باستقالته في نهاية شهر سبتمبر إلى والي ولاية وسط دارفور بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه بعد اعتصام نيرتتي، وسبب إقالته لاستمرار القتل حيث بلغ عدد القتلى بعد اعتصام نيرتتي 8 أشخاص، وأعلن اعتراضه على بطء تنفيذ الإجراءات الأمنية إلى جانب شح الإمكانيات المقدمة للولاية مع استمرار النهب والسرقات وقطع الطرق. قال الخبير الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل إن نسبة البطالة في السودان وسط الشباب والخريجين وصلت إلى ما بين 80-90% خلال 10 سنوات الأخيرة، ورجع حافظ تفشي البطالة وسط الشباب والخريجين للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وللسياسات التعليمية والتوظيف القائم على الوساطة. وقال حافظ في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج قضايا الشباب أن أغلب الخريجين لا يجدون طريقهم لسوق العمل سواء كان في القطاع الخاص أو العام، وأن أغلب الخريجين يلجؤون إلى الأعمال الحرفية كالبناء والحدادة. وأوضح أن الفرص المتاحة عبر لجنة الاستخدام الاتحادي والولائي لا تشكل نسبة 1% من الخريجين. وأوضح حافظ أن الأزمة الاقتصادية ساهمت بعدم خلق وظائف للخريجين، إضافة إلى السياسة التعليمية التي وصفها بأنها غير مبنية على السياسة الاقتصادية الكلية، مشير إلى تحديد التخصصات التي لا يحتاج إليها القطاع الاقتصادي وسوق العمل تمثل هدرا للموارد. وطالب حافظ الحكومة بضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفرص المتاحة متصل 1% من عدد الخريجين، دوس المشكلة أنه الاقتصاد يعني ما متجاوب مع الخريجين. المسألة الثانية، السياسة التعليمية ذاتها فيها خلل، لأن السياسة التعليمية مفروض تكون مبنية على السياسة الاقتصادية. إذا أنت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي أصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى الضياع بتاع كل الشارع.
وحول الإفرازات من انعكاسات البطالة وسط الشباب والخريجين، قال حافظ إبراهيم لراديو دبنجا أن الوضع المتردي بالسودان بصورة أسرع من أي مكان آخر فرض على الشباب عدم رؤية أي مستقبل في السودان والمخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وأشار كذلك إلى أن البطالة ساهمت في ارتفاع نسبة الجريمة بمختلف أنواعها، إضافة إلى تأثيرها على الأسرة والمجتمع والدولة بصورة عامة على المدى القريب والبعيد. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأثير العطالة وعندها إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام. يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة، لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا، بلجؤوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك مسألة أنه الناس بأي مخاطر تانية، أي ما يهمهم بخض أي مخاطر مهما كانت تكلفتهم حياتهم.
وحول الحلول لمشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين، طالب حافظ الحكومة بوضع سياسة جاذبة للاستثمار الخارجي، إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب العدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصاد البلاد ومجالات الاستثمار في السودان. وأوضح حافظ أن الكفاءة والقدرة هما اللتان مكنتا الدول الكبرى كالصين وأمريكا بالنهوض اقتصاديا، مشير إلى حاجة السودان إلى هاتين العاملين لكي يتمكن من المنافسة واستيفاء شروط البنك الدولي الذي سيفرضه على السودان، مؤكدا أن القطاع الزراعي في السودان الذي يستخدم نحو 80% من السودانيين يحتاج إلى سياسة زراعية متكاملة تحدد فيها علاقات الإنتاج وتساهم فيها الدولة لتجعل منها قطاع جاذب للاستثمار لتوظيف الشباب والخريجين. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحلول بتتمثل في الماكرو إيكونوميك بوليسي، في سياسة الاقتصاد الكلي. السياسة أنا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا أو فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر.
من جهتهم أكد خريجون في استطلاع لراديو دبنجا أن انعدام فرص العمل شكل حاجزا كبيرا خاصة وسط الشباب، مما جعل المستقبل يبدو قاتما أمامهم، فيما اتجه أغلب الخريجين للبحث عن الهجرة والأعمال الهامشية. وقالت مناهل نيكولا الضو خريجة آداب اللغة الإنجليزية لراديو دبنجا من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن أغلب الخريجين يقضون سنين بحثاً عن العمل دون جدوى، وأن شهاداتهم يتم تعليقها على جدران المنازل دون الاستفادة منها. وأوضحت مناهل أن فرص التوظيف القليلة المعلن عنها يتنافس عليها عشرات الآلاف من الخريجين، كما أن الفرص المعلنة تكون بغرض الإعلام حيث يتم في الغالب توزيعها لأقارب العاملين في المصلحة المعينة قبل الإعلان عنها. وحملت مناهل الحكومة مسؤولية البطالة مطالبة بضرورة توفير فرص العمل للشباب، وذلك عبر إنشاء مشاريع كبيرة في الأقاليم يستوعب فيها الشباب الخريجين للاستفادة من الموارد المتاحة. وأضافت مناهل نيكولا الضو لراديو دبنجا من الدلنج في هذا الخصوص:
لأنه أصلاً الوظائف بتحصل في السنة مرة، فيلا بكون في كمية من الخريجين، يلا أصلاً الوظائف لما تظهر ما بتكون بكمية كافية، 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
أغلق مواطنو سواكن أمس الطريق القومي احتجاجاً على انعدام مياه الشرب، وأشاروا إلى أن سعر جوز الماء قفز إلى 150 جنيه، موضحين أنهم يضطرون لاستخدام المياه المالحة. من جهة أخرى أعلنت إدارة كهرباء بورسودان عن قطوعات يومية في التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات تتكرر مرتين خلال 24 ساعة بسبب خروج البارجة التركية من الخدمة. ورجع المهندس الشيخ محمود مدير إدارة توزيع الكهرباء خروج البارجة التركية من الخدمة لانتهاء الوقود، ودعا المواطنين لأخذ التحوطات اللازمة وترشيد استهلاك الكهرباء، مشير إلى استمرار المساعي لمعالجة المشاكل في أقرب وقت ممكن. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة أن تأثر 2517 أسرة بالأمطار والسيول التي ضربت الولاية في الفترة من 27 يوليو إلى 3 أكتوبر الجاري. وأعلنت الإدارة في تقرير لها يوم الأحد عن انهيار 515 منزل كليا و202 منزل جزئيا، وأشار التقرير أيضا لانهيار 1077 دورة مياه و20 مرفق حكومي، هذا إلى جانب نفوق 60 حيوان. قال الرشيد محمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية الجزيرة أن الإدارة أوصت بضرورة إنفاذ برامج التخصص البيئي في محليات مدن الكبرى والمناقل والحصة وشرق الجزيرة للوقوف على ظهور الأمراض الوبائية. أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواجهون صعوبة في شراء الإمدادات والمدخلات والمواد الأخرى مع ارتفاع الأسعار أسبوعيا. وحذر المكتب الأممي في تقريره الأسبوعي من استمرار مستويات التضخم، مشير إلى أن معظم الشركاء العاملين في المجال الإنساني في السودان يشترون الإمدادات والمدخلات الأخرى التي يحتاجونها من الأسواق المحلية للمساهمة في الاقتصاد المحلي وتسريع العملية. ونوه التقرير إلى أن التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة في السوق الموازي أدى إلى قيام البائعين والموردين بزيادة الأسعار إلى 3 أو 4 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية. الخبر الأخير في النشرة: تجري الاستعدادات لإعادة فتح مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني في البلاد بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا. يستهدف فتح المدارس في المرحلة الأولى 5 مدارس هي مدرسة أم درمان الفنية بنات بجريف الشرق والمركز السوداني الكوري ومركز التدريب للخرطوم. وأعلنت اليونسكو السعي لإعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالتعليم الفني والتقني بالبلاد مع شركائها في ظل جائحة كورونا. وقال وائل مصطفى مدير مشروع التعليم الفني والتدريب المهني باليونسكو خلال اجتماع الفريق الوطني الأول حول إعادة فتح مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني في ظل جائحة كورونا يوم الأحد أن المشروع التقني بدأ في العام 2016 من خلال تنمية المهارات التقنية للطلاب، لكنه توقف بعد ظهور الكورونا. مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة، وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف واحدة من الخريجات وأيضا خبير اقتصادي للحديث حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان باعتبار من التحديات الكبيرة التي تواجه الخريجين الآن. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف الأستاذة مناهل نيكولاي الضو، خريجة أداب لغة إنجليزية، ونستمع إليها ونشوف رؤيتهم كشباب لمشكلة البطالة وحلولها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
نحن كشباب بالذات في الوضع الراهن إنه بنتخرج بنطبق شهاداتنا بنقعد على كده ما بنلاقي شغل، هي الدولة بتوفر فرص عمل تكون محدودة ولفئات معينة ولأشخاص معينين، كذا وظيفة بعمل انترفيو بتاج الانترفيو، لكن بلقى إنه أصلاً يعني الانترفيو والتقديم يتعمل بس يعني كأداء واجب، الوظيفة أصلاً الناس بيكون قاعدة.
لكن بتفتكري يا أستاذة مناهل الوظائف أو الفرص اللي جاية تتخلق دي بتاعت الولايات أو سواء كان بتاعت استخدام الخريجين اللي جاية تطرحها للمستوى المركزي جاية تكون كفاية بتناسب مع عدد الخريجين الآلاف اللي جاية تكون في كل سنة؟
لا ما كفاية، لأنه أصلاً الوظائف بتحصل في السنة مرة، فيلا تكون في كمية من الخريجين، يلا أصلا الوظائف لما تسهر ما بتكون بكمية كافية، 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
طيب في مشكلة في الأنظمة بتاعت التعليم، يعني مثلا في ناس بتخرجوا لما يتخرجوا يشيلوا شهاداتهم دي ما بيلقوا وظائف مقابل لها في السوق؟
أيوة فعلا، يعني أنا بتحدث لك أنا كمناهل في كم وظائف ظهرت هنا اللي هي في ولاية جنوب كردفان. أنا خريجة آداب لغة إنجليزية. يعني الوظائف اللي بتطلع محاسبة، حاسوب، المجال الطبي كده، يعني فرصنا ضيقة جدا جدا. يعني
الوظائف اللي قاعد تكون أكتر يعني وظائف تقنية، يعني ما الشغل النظري.
يعني التقنيين فرصهم متوفرة.
طيب البنات والأولاد في فرق بيناتهم؟ يعني مثلا الخريجين والخريجات في فرق بيناتهم في الحصول على الوظائف، ولا بتشوفوا المشكلة بنفس النسب يعني ما في تفاوت؟
ما في تفاوت، لكن طبعا الشباب بيبقوا يفضلوا الشغل الحر أكثر من الشغل اللي هو الشغل الحكومي، الوظائف الحكومية بيبقوا يفضلوا إنهم يعني الواحد يشوف الأعمال الحرة اللي هي في التجارة ولا غيرها. فمن أجل التقديم يعني بنكون نحن كبنات بنكون أكثر يعني من الشباب.
الشهادات الكم سنة المجهود اللي بتكون قريته كم سنة، والأسرة وقفت وراك وقروك وكده، بتجي تعلق الشهادة وبتمشي تفتش لك شغل
تمشي
تاني
تفتش
كان
لك
بتونيان.
كبديل.
نعم، والحاجة دي ما قاعد تشكل مشكلة نفسية إنه أنا قريت وتعبت وأسري
أيوة
يعني
فعلا
الفلوس.
بتعمل هاجز. أيوة بتعمل هاجز. يعني أنا أدرس تقول لها 4 سنين، فأجي أقعد لي أكثر من 4 سنين، وفي يعني ناس منتظرة يعني تشوفني أنا زولة متفوقة ولا كده. يعني مثلا أنا زولة مسؤولة من وكده. يعني دي الحاجة، يعني كل أسرة يعني عايز حاجة زي دي في أبنائها مثلا. يعني إنه الليلة خلاص الزول ده يتخرج عشان إنه شنو يكون مسؤول من نفسه. يعني هم أصلا ما حيكونوا راضين لنا شيء، لكن عايزين نحن شنو نحن يعني نقدر يعني. فيلا دي الحاجة أصلا يعني بتشكل لنا حاجز ومشكلة كبيرة جدا جدا. نحن خريجين بنطبق شهاداتنا ونقعد.
كشباب عموما وخريجين، يعني شنو الحلول اللي انتوا بتفتكروا انه مفترض يحصل يعني للمسألة دي انه تتحل؟
طيب نحن كبنات يعني مرات بنلجأ مثلا برضو للشغل الحر. يعني ما لقينا فرص في الحكومة بنشوف العمل الحر اللي هي المواهب، الأعمال اليدوية. يعني كل دول له موهبة طبعا وكيف حيبدع فيها، بنشوفها كبديل. يعني
نعم،
ما خلاص نحن مش ان احنا تخرجنا ما لقينا شغل نطبق شهاداتنا ونقعد على كده. ده بشوفه كبديل. يعني حاجات المكملات دي يعني نفتح لي مثلا مركز بتاع حلويات مخبوزات وكده.
ممكن ما نسميها حلول شاملة ومستدامة على طول المدى، دي
ايوه
حلول مثلا ذاتية ممكن نقول. طيب يعني الدول المفترض تقوم به، السلطات، الأنظمة التعليمية، سياسة التعليم في البلد مثلا، يضعوا مناهج يتناسب مع سوق العمل، بعد ذلك توفير فرص العمل بصورة مستدامة، يعني يكون في خطة من الحكومة مثلا.
من
يعني أنا كل
الحكومة.
سنة
أيوة
أنا بخرج 50,000، 50,000 ديل كل سنة لازم أنا أكون في حساباتي إنه لازم أوفر 50,000 فرصة للناس اللي بتخرجوا ديل.
فيلا في حالة إنه أصلا يعني ما توفرت لنا فرص عمل، نحن 50,000 خريج ديل مفترض يعني يكون في تمويل لمشاريع، مشاريع أخرى. يعني في مشاريع ممكن نحن نبدع فيها ممكن تكون لنا كمصدر دخل.
طيب بالنسبة لهجرة الشباب من الأقاليم من الريف، باعتبار الريف مناطق منتجة وكده، وبيمشوا كلهم بيحصروا نفسهم في الخرطوم، بتفتكر إنه ده من اللي هو الإفرازات بتاعت اللي هو عدم خلق فرص للعمل، ولا الحاجة دي ناتجة من شنو؟
يلا انا بحبذ الفكره اللي هي لاوروبا. يعني هي كويسه جدا جدا، غير انها بتوفر لنا فرص عمل بتوفر لنا فرص بتاع الدراسه. يعني انا بشوفها حاجه كويسه جدا جدا. انا بايد فيها الشباب اللي هي الهجره خارج البلاد، لكن الهجره من الريف الى المدن انا ما بحبذها. لانه اصلا هو الريف والله ما يعني الريف مليان مليان بالعمل. يعني عندنا هالزراعه دي زراعة كويسة جدا جدا. يعني احنا مش اننا نحن نكون منتجين بس، يعني احنا ممكن نكون منتجين ونكون مصدرين في نفس الوقت. يعني احنا نستفيد، ما نجيب تجار احنا نزرع والتجار يشيلوا مننا. لا احنا زارنا، احنا كشباب عملنا لنا مشروع زراعي. يلا المشروع الزراعي ده احنا نشوف كمية الانتاج. احنا ما نفيك للسماسرة، احنا نشوف السماسرة دول بيبيعوا وين. احنا كمجموعة من الشباب احنا نعمل بنفس الطريقة بتاعتهم دي كده، احنا بنكون شنو عملنا دخل كويس جدا جدا حينفعنا وحينفع غيرنا.
شكرا لك أستاذة مناهل، ومنها ننتقل إلى الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا على الاستضافة ودور الكبير في بيلعبوا راديو دبنجا في فترة ما سقوط النظام الزايد وفي فترة الانتقال بتكرر أنه مهم جدا تسلط الأضواء على قضايا مهمة وأساسية هي بتعكس الواقع اللي عايش السودان من ناحية اقتصادية سياسية واجتماعية. مسألة العطالة وسط الشباب والخريجين بالتحديد ما في سجل قومي، لكن إذا قارنا نسبة الخريجين يمكن يتصل إلى مئات الآلاف في السنة، فبتلقى نسبة بين 90-80% منهم ما لاقين طريقهم لسوق العمل، سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص وكذا. دي المشكلة، وبعدين ده متراكم لفترة بتاعت سنين. طبعا في فترة الإنغاز كانت التعيينات بتتم على أساس الانتماء السياسي والانتماء القبلي والجهوي وكذا، يعني ما كان في معايير سليمة لاختيار الناس، فأنت ممكن تكون متميز جدا وما تلقى حلقك في التعيين، يكون دول يعني في متأخرة القائمة في التخرج، وبلقى لأنه هو عنده وساطة وعنده علاقة بالنظام وعنده علاقة بقبيلة فلان وعنده علاقة بالجهة الجامعية فلان يلقى وظيفة. أفتكر أنه وده اللي خلى المشكلة تتعقد. المسألة الثانية الأزمة الاقتصادية هي برضو طبعا ساهمت لأنه الاقتصاد ما يتحرك وما يخلق وظائف عشان تستوعب الناس، وحتى الوظائف الموجودة ذاتها وظائف يعني ضعيفة، يعني هي تترقى إلى أنها تكون سليف ليبر، يعني وظائف لا تغطي حتى المواصلات والفطور. عطالة الخريجين الأرقام بتصل إلى ملايين يعني في خلال 10 سنين، يعني يمكن مليون بخلال، لأنه خريجين إذا افترضنا في كل سنة بتخرجوا يعني قريب 50 أو 60 ألف من الجامعات المختلفة، من المعاهد المتوسطة من كده، ومن الناس اللي بيكونوا تخرجوا من الثانوي أو الناس اللي ما كملوا في وسط الشباب، فالنسبة عالية جدا يعني مقارنة بسكان. المفروض يكون في سجل قومي وبتصنيف على أساس أنه الدول اللي بيخطط يقدر يكون عنده المعلومات ويقدر يعرف كيف يكون في سياسة بتاع تخديم مربوطة بسياسة السقف الأسعار كلي، وده ما متاح في السودان. 90% من الخريجين زي ما أنا قلت لك ما بيلقوا طريقهم للمجال بتاع العمل في المجال اللي هم تخصصوا فيه، وفي عدد كبير جدا من الخريجين أنا بعرفهم كمية كبيرة منهم لجوا إلى الحرفيات، يشتغلوا في المباني، يشتغلوا حدادين كهربجية، لأنه الحرف من السهل جدا يلقى خدمة يلقى وظيفة أو يلقى له عمل فيها. لكن إذا انتظر مثلا اللجنة بتاعت استخدام الخريجين أو الأقاليم عشان تعيين الوظائف، الفرص المتاحة متصل 1% من عدد الخريجين. دي المشكلة، أنه الاقتصاد يعني ما متجاوب مع الخريجين. المسألة الثانية السياسة التعليمية ذاتها فيها خلل، لأنه السياسة التعليمية المفروض تكون مبنية على السياسة الاقتصادية. إذا أنت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي أصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى الضياع بتاع قروش يعني.
نعم، اللي هو دي من المسببات الأساسية، يعني ممكن نقول من المسببات الأساسية للبطالة، اللي هو الأنظمة التعليمية اللي هو في السودان ما بتضع خطط مستقبلية إنه السوق محتاج لشنو، وأنا بعد ذاك بضع منهج على ضوء مطلوبات اللي هو سوق العمل.
هو طبعا أنت السوق محتاج لشنو، حتى لو أنت قررت على خطة استثمارية عشان تستجلب رؤوس أموال من الخارج، أول حاجة بنزور لها أي مستثمر بيجي بيشوف الموارد الطبيعية المتاحة اللي هو ممكن يستثمرها والمجالات. المسألة الثانية والأهم اللي بيبني على قرار أنه يجي ولا ما يجي، هو هل في قدرات كفاءات ممكن تشتغل في المجال اللي هو الصناعة اللي هو شغال فيها. إذا ما في يبقى أنت ما خدمت حاجة، لأنه القرض الأساسي من الانويد انفستمنت من الاستثمارات هو خلق وظائف في نظام في اقتصادك، عشان الناس اللي بتخلق لهم وظائف ديل بيساهموا في أسرهم، بيدفعوا ضرائب، بيساهموا في الناتج القومي. فأنت لازم يكون عندك خطة، لازم يكون عندك قدرات مؤهلة حسب الحوجة بتاعة الصناعات بتاعتك المختلفة. يعني أنت ما بتدرس تخصصات أصلا أنت ما محتاج لها، فوزيتك أنه دول يشيل لي شهادة يعلقها في بيته بعدها يمشي يشوف لي شغلانة تانية. فأنا أفتكر أنه مهم جدا أنه يتربط الاستثمار والسياسات الاقتصادية الكلية بالتعليم وبحوجة الاقتصاد للوظائف المحددة في المجالات المحددة.
طيب الهجرة من الريف للمدينة، يعني في الآونة الأخيرة الشباب كلهم بيتجهوا إلى الخرطوم، فهل الحاجة دي ممكن برضو تكون عندها دور؟
هو طبعا السبب الأساسي في الهجرة هو أنه القطاع الرئيسي في السودان، الاقتصاد الرئيسي هو الزراعة، كان بيستخدم 80% من السودانيين أصبح قطاع غير ذو جدوى اقتصادية. لأنه أنا لو كنت مزارع صغير بزرع في كردفان والنيل الأزرق ببيع محصولي، يعني مثلا جوال الذرة في الموسم مثلا في جنوب كردفان كان ب 1500، جوال الذرة أسع في الخرطوم ب 8000. يعني الناس الوسطى اللي بيشتروا الذرة من النوع بيجي يضاعفوا أسعاره 5 مرات، يبقى العائد الحقيقي بعود للوسطاء والسماسرة وليس للناس الأساسيين. فدي محتاجة لسياسة زراعية متكاملة تتحدد علاقات الإنتاج، والدولة تساهم في المسألة دي بشكل عشان تجعل الزراعة هي قطاع يعني جاذب، وممكن الشباب دي كلهم يدوم مساحات ويدوم رؤوس أموال بتمثل في معدات وأسمدة حديث وبذور تقاوي وأسمي عشان يمشوا يزرعوا عشان يساهموا. احنا نتكلم عن إنتاج وإنتاجية، انت ممكن تستثمر الشباب دي، لكن إذا جعلت القطاع التقليدي الزراعي بكل أنواعه تقليدي وخير تقليدي قطاع غير مجدي اقتصاديا، يبقى ما في دول حيزرع لك. هاي الناس يبيعوا موية في محط في الإشارات بتاعة المرور، ويبيعوا أوراق مناديل، فما بيخلوا القطاعات الأساسية في اقتصادك تتنف، وبالتالي دي كلها تبقى أسفة همشية خارج المجال الرئيسي بتاع اقتصادك، ودي المشكلة الأزمة الحقيقية اللي بيعيش السودان الآن.
طيب في رؤيتكم الحلول بتتمثل في شنو الآن؟
الحلول بتتمثل في الماكرو اكونوميك بوليسي، في سياسة الاقتصاد الكلي. أنا السياسة أنا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا أو فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر. دي الحل في إطار المايكرو إيكونوميك بوليسي. الدولة مفروض تستثمر في أنه تعيد تدريب الناس تطوله، يعني أي دولة تخرج له 10 سنين بيكون نزل قراو يعيد تدريبه في أي مجال مهني أو مجال ممكن يكون يعني كده. وبعدين يعني إحنا في عالم بقت الوظيفة زمان يعني وظيفة ذاتها، يعني ممكن وظيفتك تكون انت تكون شغال في وظيفه وبعد شويه يبقى ما في احتياج لها، بتكون ردندن اللي هو بتكون غير حوجه لك، فيعيد تاهيلك لوظائف الاقتصاد محتاج لها، لانه الوظيفه للحياه فور لايف دي بقت ما في في الاقتصاد الحديث ده. اي دول لازم تكون عندك قدرات قابله للتحويل، ودي مساله ما ثقافه ما قاعدين ندرسها للناس في السودان ونوع عليهم. نحن لازم يكون عندنا احتياجاتنا الاقتصاديه بتحدد انه نحن نشتغل في هذا المجال، لانه العالم بقى فيه مفتوح، وحس ان احنا هنخش منظمه التجاره العالميه بعدها هتتفرض علينا شروط بتاعه منافسه، فبالتالي اهم شيء الكفاءه والقدره بتاعتنا اللي بتخلينا نكون منافسين في اشياء كثيره جدا، وده السبب اللي خلى الصين تنهار وتبقى واحده من ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد امريكا. فبالتالي احنا محتاجين في اطار السياسه الكليه بتاعتنا يكون عندنا سياسه واضحه للاستثمار مربوطه بسياسه استخدام الجيوش الخريجين وإعادة تأهيلهم مهنيا في الأسس حوجة اقتصاد العطالة، وعند إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام، يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة، لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا بلجؤوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك مسألة أنه الناس ما يهمهم باخذوا أي مخاطر مهما كانت كلفتهم حياتهم.
شكرا للضيفين الأستاذة مناهل نيكولاي الضو خريجة أداب لغة إنجليزية، والأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان. شكرا لكم، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل، واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحب بك يا دكتور.
مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحب بكم مرة ثانية في سلسلة الإسهالات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، بما أشكلات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة الفاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية، في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال لما نقول إسهال، إسهال ما معناته اي براز، اي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم او اكثر بنسميه اسهال. نيجي نشوف انواع الاسهالات، عندنا كم نوع من الاسهالات؟ عندنا انواع كثيره من الاسهالات. النوع الاول عندنا الاسهال المائي، وده اكثر انتشار واكثر خطوره لانه بيؤدي الى فقدان السوائل، بفقدان السوائل وبفقد الطفل السوائل. واسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومه، والجراثيم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الاسهالات عندنا الاسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني اقل خطوره من النوع الاول واقل مضاعفاته برضو اقل، وده دائما بنتج نتيجه لسوء هضم او تغير في الغذاء وكذا يعني. النوع الثالث من الاسهال عندنا الاسهال المخاطي، في مخاط وده دائما نسميه دسالية، يعني في الطب نسميه دسالية، وده دائما بنتج جرثومه اسمها الاميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن اقل خطوره من الاسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المره في تكلمنا عنه. النوع الاخير من الاسهال الدموي، والاسهال الدموي ده معناته اسهال فيه دم او اسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لانه ممكن يفقد الانسان، بيفقد الطفل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لانه ممكن بيكون معه اسهال فيه دم، او كل الامراض اللي نسميها الحميات النفسيه دي ممكن تجي اسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط قد يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات يعني. أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل بريء وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم، لأن الوظائف مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو يعني. برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بيأثر في معدل الذكاء يعني. نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال له علاج الإسهالات طبعا، لكن علاج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال ده شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفرادة عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفوجن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو الطفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل، يعني الطفل لو كان من الدواء أكل تقيل له وما بقدر بحثه ممكن مفترض نوقف الأكل، مفترض نوقف الأكل. قبل ما نجي للمكافأة بتاعت الإسهالات نجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما تكلمنا إنه بندوه للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية بتاعت الطالحين وبدأ فنزول الطفل في خلال 24 ساعة كل ما جاوز حال نشربه كل ما جاوز حال نشربه مع 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل ضرب جديد لو كملها بنحل ضرب جديد لو ما كملها نكشع ولازم نحل ضرب جديد لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة لأنه ممكن الكمية ذات تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة نجي الحاجة الأخيرة مكافأة الإسهالات نشوف أنا الإسهالات اللي كافيها فيه زي ما نحن مكافيها نشوف الأزبابة الأزبابة أو أكبر السبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة لكن في تلوث الأكل بسيط أنا عشان نمنع الأكل ما يتلوث الأكل ده مفترض يتغطى مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل اللي دخل فيه خشم ودخل فيه دين وقوم يلوث نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل اثنين برضو عمل المراحيض لأنه أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا لأنه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت ممكن لو لقى في أي موية كاش فممكن الذباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثنا الأكل لكن لما نكون في البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن في واحدة من الحياة اللي مكافئة بها الإسهالات يعني أنا هنا بننصح إنه أي زول أي شخص مفترض يكون عندهم المرحاض أنا عارفين إنه أهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب لكن بيأكل المواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض يعني بالمواد المحلية لأن المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي يعني الواحد قبل ما يأكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل الأيدين عشان الأكل ده ما يتلوث وآخر حاجة النظافة العامة يعني النظافة العامة نقول نظافة عامة نظافة البيت نظافة المطبخ النظافة الشخصية ذات نظافة ملابسنا نظافة جسمنا نظافة الطفل دي كلها بتساعد في المكافأة بتاعت الإسهالات لما كله يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعت الإسهالات ويمكن بكل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم ونشكركم على الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم في الحلقة الجاية الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجي العافية.
زول الوسيم يلا المفاتن بادي يا زول الوسيم يلا المفاتن بادي يا ناير الوجانا الكل يوم مزدادي ما تكتر غيابك تاني شحوب وسوادي الليل الظلوم الليل الظلوم من شحوب وسوادي الليل الظلوم سوادي حالي ما يفوت ذاك الصباح ما راضي ما تكتر يا وقتك انا الليل الظلوم من شحوب وسوادي
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. اتفاق السلام يشعل شرق السودان وإقلاق كامل لجميع بوابات الميناء الجنوبي ببور السودان. الاحتجاجات على توقيع مسار الشرق تغلق طريق بور السودان الخرطوم وهيا ودرديب. تواصل الاحتجاجات في كسلا رفضا لقرار الوالي بإقالة 3 من مديري الوزارات. وقفة احتجاجية لتنسيقية أبناء الرحل بوسط دارفور احتجاجا على قتل مسافرين على طريق نيالا كاس زالينجي. ترحيب إقليمي والدولي بالتوقيع النهائي على السلام بجوبا. وحمدوك يقول الاتفاق سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية. رئيس نقابة هيئة المواني يعلن تضامنه مع الرافضين لمسار الشرق ويعزي موقفهم لارتباط المسار بأجندة جهات خارجية تهدف لخصخصة المواني. الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية تقول إغلاق طريق الخرطوم بور السودان يعتبر تهديدا لسلامة المواطنين المسافرين ونهب لممتلكاتهم. وفد من تحالف قوى إعلان الحرية والتقيير يجري مباحثات في جوبا مع الحلو تركزت حول عملية السلام والاتفاق حول آلية لتذليل العقبات. حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي يقول هناك أطراف مهمة ما زالت خارج اتفاق السلام من بينها سياسية شريكة في المناطق المتأثرة بالحرب. مني أركم الناوي يطالب بمحاكمة المجرمين في نظام المخلوع البشير وآلية دائمة تستوعب آراء السودانيين لضمان سماع وجهات نظرهم. الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين وصلت إلى ما بين 80-90%، وعز تفشي البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية وسياسة التوظيف القائمة على الواسطة. خريجون شباب يؤكدون في استطلاع لراديو دبنجا أن انعدام فرص العمل جعل المستقبل قاتما أمامهم، فيما اتجه أغلبهم للبحث عن الهجرة والأعمال الهامشية. مواطنو السواكن يقلقون الطريق القومي احتجاجا على انعدام مياه الشرب، وجوز الماء يقفز إلى 150 جنيه. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان يواجه صعوبة في شراء الإمدادات والمدخلات والمواد الأخرى بسبب ارتفاع الأسعار أسبوعيا. الاستعدادات تجري لإعادة فتح مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني في البلاد بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، واليونسكو تسعى لإعداد استراتيجية للنهوض بالتعليم التقني. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع البلاء والوباء ويد العافية للجميع، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.